بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ثلاثة أبيات من منظومة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين. وسبق معنا التنبيه في الدرس الماضي حول البيت السابع والعشرين في قول الناظم رحمه الله تعالى: وتذكر قولتي لك بعد حين. هذا صدر البيت، عجزه إذا حقا بها يوما عملت، في بعض النسخ ومنها نسخة ديوان الإلبيري التي قلنا حققها الدكتور محمد رضوان الداية. ماذا؟ سقط البيت الذي بعده، البيت الثامن والعشرون، وعوض البيت الساقط بعجز البيت السابع والعشرين. قال فيه: وتذكر قولتي لك بعد حين، وتغبطها إذا عنها شغلت. وتغبطها إذا عنها شغلت، هذا بمعنى البيت الذي سيأتي معنا في أول أبيات درس هذه الليلة. وفائدة سبقت معنا في مقدمة المنظومة، ألا وهي أن أبيات المنظومة كم عددها؟ كم عدد أبيات منظومة الإلبيري؟ نعم، 215، هكذا صالح؟ 100، أحسنت، 115. وفي بعض النسخ حذفت ثلاث أبيات، حذفت ثلاث أبيات كما في الديوان، فصارت 112 بيتا. والأبيات المحذوفة البيت الثامن والعشرون، وهكذا البيت رقم 107، والبيت الأخير، والبيت الأخير. قال رحمه الله تعالى: قال وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. وهذه الأبيات أشار فيها رحمه الله تعالى إلى أن من أهمل اتباع الوصايا والاستماع إلى النصائح، سواء كانت نصائح العلماء أو نصائح الآباء أو نصائح العقلاء، فهذا سيندم على عدم استجابته لهذه النصائح. ولهذا قال: وإن أهملتها، أي أهملت النصائح والوصايا التي سبق وأن ذكرها رحمه الله تعالى. قال: ونبذت نصحا، والنبذ هو الإهمال وعدم العمل، الإهمال وعدم العمل. قال: وملت إلى حطام قد جمعت. والحطام المقصود به يعني ما يتحطم من الأشياء وينفصل عنها، والمقصود به ها هنا حطام الدنيا، وهو ما فيها من مال ومتاع وغيرهما وغيرهما، قل ذلكم الحطام أو كثر فكله سيؤول إلى الفناء ولا يستفيد منه هذا الإنسان. وهذا أحبتي في الله فيه التحذير من الانكباب على الدنيا، الانكباب على الدنيا والانشغال بشهواتها الفانية، فإن نتيجة هذا الانكباب والانشغال هو الندم. ولهذا قال في البيت الذي بعده: فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. وهنا عندنا فسوف، وفي بعض النسخ لسوف باللام لسوف، قال فسوف تعض من ندم عليها. تعض من ندم عليها يعني يقال عض أصابع الندم، أصابع الندم عندما يتحسر على تفريطه في أمر ما، تفريطه في أمر ما، إذا فاته شيء عض على أصبع أو على مجموعة من الأصابع. وأما الندامة العظمى يا إخوان في يوم القيامة فيعض ذلكم المفرط الظالم على ماذا؟ على يديه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخذل صاحبه ومن اتبعه في ذلكم الموقف العصيب، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أي ندامة هذه ينالها المفرط والظالم في ذلكم اليوم؟ قال: وما تغني الندامة إن ندمت، أي أنها لا تغني عن صاحبها شيئا. ومن هي أم الندامة؟ أم الندامة يطلق على ماذا؟ يقال أم الندامة وأم الندامات. نعم عبد الله. العجلة هي ماذا؟ أم الندامة، أكذا كانت العرب تطلق عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، من الشيطان. وقيل قديما: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وبعضهم جعل الندامة أربع أنواع: ندامة اليوم، وندامة السنة، وندامة العمر، وندامة الأبد، هكذا ذكر بعضهم. أما ندامة اليوم قالوا هو أن يخرج من المنزل قبل الغداء، ينزل من المنزل قبل الغداء. ومن يخرج غالبا قبل الغداء؟ مخزنون والضائعون، غالبا هذا دأبهم. والندامة التي هي ندامة العمر قالوا: الزارع إذا فاته الموسم ولم يزرع، فمن جد وجد ومن زرع حصد. وأما ندامة العمر قالوا: أن يتزوج بامرأة غير موافقة لطبعه، غير موافقة لطبعه، فيبقى يتجرع الندامة إلى آخر العمر. هذا إذا لم يتداركه الله عز وجل ويرزقه قلبا شجاعا فيتزوج له أخرى تعوض ما فقد من ماذا؟ من هذه السعادة، وتزيل ولو بعض الندامة التي قد يصاب بها. أما الندامة التي هي ندامة الأبد، هي أن يترك أمر الله تبارك وتعالى، فهذه ندامة. نسأل من المولى عز وجل العافية والسلامة منها. قال: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. وقوله إذا أبصرت صحبك في سماء، والمقصود بالسماء ها هنا المنزلة العالية، المنزلة العالية، فسبقك المجتهدون وبقيت مع المفرطين والمتكاسلين، حين أن ترى من كانوا معك أصبحوا علماء وقادة ودعاة ومعلمين، زميلك يصعد المنبر ويخطب وأنت جالس تستمع، قم يا فلان اخطب، قال ما أستطيع، طيب افتح لنا درسا، قال ما أستطيع، زميلك فتح لإخوانه دروسا وليس مجرد درس واحد. هنا يا إخوان يندم على التفريط وعلى قلة الاجتهاد الذي كان عليه. إذا أبصرت صحبك في سماء، أي إذا رأيت أصحابك قد أصبحوا في علو، وأقرانك أصبحوا في رفعة بسبب ما حصلوا من علوم وخير، فهنا يحتاج الشخص أن يراجع حساباته، أن يراجع حساباته. فالمقام يا إخوان مقام مسارعة، والمقام مقام مسابقة ومنافسة. أما البطء فلا يدرك به المطلوب، فلا يدرك به المطلوب. ومما يذكر في ديوان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: بقدر الكد تكتسب المعالي، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. قال: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد، أي من غير جهد وتعب، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، أضاع العمر في طلب المحال. تروم العزة ثم تنام ليلا، تروم يعني تريد وتطلب العزة، ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلئ، يغوص البحر من طلب اللآلئ. ولهذا يا إخوان السعيد من راجع حساباته قبل فوات الأوان، ولهذا قال في البيت الرابع: قال فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. وقوله فراجعها، أي راجع حساباتك، راجع ما سبق من نصائح ووصايا. ودع عنك الهوينا، والهوينا الأصل أنها الاتئاد في المشي، يمشي مشيا بطيئا، وهو السكينة والوقار والرفق، هذا مما يطلق على الهوينة. لكن الناظم رحمه الله تعالى أراد هنا أن تترك الخلود إلى الدعة والراحة وتميل إلى الكسل، تميل إلى الكسل، فأي دع عنك التراخي والفتور والتواني والكسل. قال فراجعها ودع عنك الهوينا، لأنه كما سبق المقام مقام مسارعة ومسابقة، كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات. وربنا عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المتنافسون. أما البطء فيه فما فيه فائدة ولا يدرك به المطلوب، فما بالبطء تدرك ما طلبت. إذن أخذنا في هذا المجلس 4 أبيات للناظم الإلبيري رحمه الله تعالى، ألا وهي قوله وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعض، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. فهذه الأبيات هي التي تحفظ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.